نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند قوله فصل، وقوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الوالد الصيب، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. إذن هذا قطعة من الحديث الذي هو حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، مسلم الإمام أحمد في سنن الترمذي، قال في شرحه: قال: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه عن ذكر الله تعالى، وأن لا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة. إذن باب الغفلة هو واحد من ثلاثة أبواب ذكرها المؤلف رحمه الله في أول الكتاب، على أنها هي التي ماذا؟ الأبواب التي يدخل منها الشيطان: الغفلة والغضب والشهوة. قال: ولا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة. والغافل طبعا هو الإنسان الذي ترك ذكر الله عز وجل. وذكر الله تبارك وتعالى، رأيت لابن القيم عليه رحمة الله يقول، ولابن تيمية عليه رحمة الله يقول، أنه يشمل كل الحالات والأوضاع التي يكون فيها العبد في أي عبادة ما، ولو بالتفكر في آلاء الله ونعمه فيقال ذلك ذاكر. نعم، نحن في الحق استعملنا الذكر أكثر ما استعملناه في الذكر اللساني، أن يحرك المسلم لسانه بالتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والحديث. نعم صح، هذا ذكر ولا شك أنه ذكر، بل ربما الذكر أكثر ما يطلق على هذا، ولكن هو الإنسان وهو مشتغل بأي عبادة محتسبا فيها لله عز وجل فيكون ذاكر، يكون بها ذاكرا. نعم. قال: فهو يرصده ضمير يعود على العدو. يرصده معنى مترصد، يعني مستيقظ ويراقب متى تغفل، متى تشتهي، متى تغضب، فيأخذك على غرة. لا بد لك من هذا، واحدة من الثلاثة لا بد أن تقع فيها، مع ما قد تكون من شدة من قوة الاحتراز، فلا بد لك من شهوة، لا بد لك أن تغضب، لا بد لك أن تغفل. نعم. قال فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه. وإذا ذكر الله تعالى إن خنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوضع كالوصع نعم، قال الصغير من العصافير وكالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، أي يوسوس في الصدور. فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض. وقال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. إذا الذكر هو الذي يحرز الواحد منه. الحمد لله لكل حال، الذكر هو الذكر باللسان، والذكر واللسان معروف أنه عضلة في الإنسان ليس لها مفصل مفاصل نقول عليها. والإنسان عندما يتعب، هل ترون أنه يتعب هنا؟ لا، ممكن يتعب هنا صح، ولكن أكثر ما يجي التعب المفاصل أنها تحرك، عمل هز طرح كذا 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 يقل التعب، يصير له التعب لأنها تتحرك تنقبض تنبسط، ولكن ليس فيه مفصل، عضلة لحمية ليس لها مفصل. الإنسان يتكلم ولا يشعر بتعب في لسانه، ممكن يسعى في تعب في فكره في بصره، ولكن في لسانه لا كتعب. لذلك الإنسان يستعمل لسانه أكثر ما يستعمله في ذكر الله عز وجل. وقال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وهذا أحد علماء المالكية، ابنه معروف ومشهور هذا الابن، الأب هو عبد الملك العبد، وكان من أقران مالك. قال عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. هنا هو المفضل عليه. قال: ما عمل آدمي عملا قط، ماذا تعيب قط ربح؟ قط فهم قط ظرف، قط ظرف لا يكون إلا ظرفا، نعم استغرق اليوم رمضان، لا يكون إلا ظرفا، هو مبني على الضم صح، ولكنه في محل نصب مفعول فيه ويقابله في المستقبل عوض نعم. إذن ما عمل آدمي عملا قط أنجى قال له من عذاب الله من ذكر الله. أين هو المفضل؟ جميل أمان، هذا المفضل، أو هنا المفضل عفوا هو ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل نعم. إذن المفضل عليه جميع الأعمال. ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله. إذن كلمة أنجى له من عذاب الله ليست هي فيما يظهر في الصورة كأنها هو المفضل، لا، يعني ينجي أو منجي له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. وقال معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. نعم، عيد الحديث. وقال معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم في الجهاد ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل، إذن هو الموصوف بهذه الصفات كلها: أرفع في الدرجات، خير إنفاق الذهب والفضة، وخير من الجهاد، وهو ماذا؟ الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان، سابق المفردون. قيل: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه، مجلس لم الناس يذكر الله تعالى، هكذا النبي عليه الصلاة وصفه، قال: إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، جيفة وجيفة حمار كذا، وكان عليهم حسرة، أي ذلك المجلس، وكان عليهم حسرة. وفي رواية الترمذي: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة. ترة، نعم، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ترة يبني من أين؟ ترة من وتر. ها ها، زيد واصل من وتر تقول فيها يتر، نعم، إذن تقول ترة كعيدة وزينة، نعم، من وتر تقول فيها يتر ولن يتركم أعمالكم، نعم، وتر عمله بمعنى نقص، نقص. قال وفي صحيح مسلم عن الأغري أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. كل واحدة من هذه الخصال جديرة بأن إنسان ربما يشد إليها الريح، حفتهم الملائكة. وطبعا إذا كان أي شيء محبوب الملائكة معناه محصل وصاحبه في أمان، معنى الملائكة تحف بك وانت في وسط، لا يمكنك أن يخترق هذا الحافة أي شيء من المخاطر، لا شياطين ولا جن. وغش غشيتهم رحمة. نعم. والغشية بمعنى ماذا؟ يداخلهم مداخلة، مش يبقى الأعلى برا فقط، أن يغشاهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم. نعم. السلام. وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه مجالس العلم أيها الإخوة، بغض النظر هل هي مجالس يعني فيها نقول احنا أكابر العلماء ولا قوم اجتمعوا من أجل أن يتعلموا يتذاكرون، فهم إن شاء الله في مجلس علم. وفي الترمذي عن عبد الله بن بصر أن رجلا قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى، لا تكثر علي فأنسى. وفي رواية إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، أخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. وفي الترمذي أيضا عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة، قال الذاكرون الله كثيرا. قيل يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة. قال أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال الذاكرون الله كثيرا. قيل ومن الغازي في سبيل الله، ما هو متعلق من هنا عيسى؟ سعد. نعم. قال أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال الذاكر الله كثيرا. قيل يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله، بمن أفضل حتى من الغازي في سبيل الله؟ قال لو ضرب، أي الغازي في سبيل الله، لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما كان الذاكر لله تعالى أفضل من الضرب. إذن هذا أيها الإخوة تعلموا منزلة الذكر في ديننا ومكانته، رغم أن هذا الحديث ذكر هنا في الحاشية عندي أنه ضعيف، ولكن أحاديث قبله تفيد ما مثل أو أقريب مما ذكر الحديث. قال وفي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وهذه المعية قطعا هي معية خاصة، إن عز وجل مع الذاكرين مع الذين يذكرونه، لا شك أنها معية خاصة لأن ليس كل الناس ذاكرون، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إذن كان الذكر في النفس أن تذكر الله تبارك وتعالى في نفسك، نفسك بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق، فمن غير أن تحرك لسانك. وأما الذكر الذي ربما غالب ما يجي عليه الكلام الآن هو الذكر الذي هو عمل من أعمال اللسان، عمل من أعمال اللسان. الإنسان يقول سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخره. هذا هو الذي أكثر ما يجري الكلام على هذا. قال وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهم الملائكة. قال وإن تقرب إلي شبلا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا سلام تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم. وفي الترمذي قرأت منه وإن تقرب إلي وإن تقرب إلي وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه. وعندك الأولى وإن تقرب مني تقربت منه، يعني تقربت إليه. من حيث النظر نقول تقربت إليه لأن الأولى تقرب إليه. يتقرب إلى ثم ماذا؟ ليس التقرب من أمتى؟ من القرب؟ من القرب ليس من كان في القرابين تحت هذا فهمت؟ لا لا، تقرب إليه معنى أنه يقترب منه، والسجود هو قترب الله عز وجل من عباده معنا يوم عرفة، ونحن أقرب إليه. نعم، البعض ظهر أن هذا هو البعض، هذه المسافة بعض، وهذا هو الذراع، الذراع هذا ذراع الحق، وإلا في حق الذراع فيما ورد فيه في الحدود الشرعية وكذا وكذا، يعني ربما عنده قياس خاص يسمونه الذراع الهاشمي، عنده الآن حول لم يعده الذراع، كما نحن الآن المد نقول نعم هذا هو المد، نقول الآن يعني هذا هو المد، ولكن مدنا هذا باعتبار هذه اليد الصغيرة التي صرنا إليها، نسمي المد هذا، ولكن المد الآن يعني مكيال معين حول إلى مكيال إلى وزن خاص. هو 2 كيلو و 40 جرام من من من, من البر. نعم. قال وفي الترمذي عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنه؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر. نعم. الارتياع تقول مثلا الشاة ترتاع، بمعنى هي في مكان فيه أنواع من من مما تشتهي وتأكل، فتأكل من هذا وتأكل من هذا، أكل ليس فيه مثلا كأنه تضع لها مأكولات معينة في مزود ولا تأكل ذلك، وإنما هي تأكل مما تشتهي وتتنقل بين مشتهياتها. الارتياع يقال هكذا، يعني أكل وقضاء حاجة مع ارتياح بالنس، تقريبا يحوم المعنى حول هذا إن شاء الله. نعم. مشيت قلت ارتاع لعلها من افتعل إذا كانت من راع. نعم. نعم. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. نعم، والقرن هو تطلق لي صحيح أو العدو، العدو في المعركة عند القرن، قرن هو معنى الشخص الذي المبارز، نعم المبارز له في المعركة قال قرن. قال وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد، والمجاهد الغافل والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى. المؤلف رحمه الله كأنه هنا أراد أن يرجح من هو الأفضل، الذاكر أو المجاهد، والمجاهد هو أيضا قد يكون مع جهاده يذكر الله تبارك وتعالى، جمع بين الذكر والجهاد. قالوا هذا الحديث وفصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد، والمجاهد الغافل والمجاهد الغافل، والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل. نعم. قال فأفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاكرون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أي كثيرا، وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد، وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله عز وجل. وقال بعض العارفين لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. وذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحصل عليها يوم القيامة. وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا ليس يتحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها، ليس يتحصر أهل الجنة، إذا أهل الجنة تلحقهم حصرت وهم في الجنة يتحصرون على ما فاتهم من لحظات في أعمالهم لم يكونوا يذكروا الله تبارك وتعالى. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر أو ذكرا لله عز وجل. كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بالمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل، أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. إذن الواو تسمى لواو واو الحال، فهي كقول عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لكل شيء جلاء، لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله. والجلاء المراد به ماذا؟ الصفاء، لمن ينجلي عنه مثلا ما كان فوقه من قتل أو غبار أو حزن. من أدى ابن التجلاء أنها تذهب على الغبار حتى تصير يعني مرآة. قال وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لكل شيء سقالة، وإن سقالة القلوب ذكر الله عز وجل. عندكم كل بسيط بالصعب، ولعله من باب يعني ما يجري بين الصاد والسين من التعاقب، هو المشهور في عقاب الصاد، لكن عندي كتبها بالسين. صح السقالة. نعم. وإن سقالة القلوب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله، وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. إذن لعلكم وقفتم على عبد الحق، والسلام عليكم. هذا الليل كثير، والسلام. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك الذكر صدئ، فإذا ذكر جلاه أو جلاه. وصدأ القلب، وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته، وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ ظلم فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه. نعم، هذه كذلك معلومة ينبغي أن يعيها الواحد منا، ونحن نعتني ونريد لقلوبنا أن ترى الحق حقا. نعم. إذن الإنسان إذا ابتعد عن ذكر الله عز وجل وقد ألقى بنفسه إلى هذه الحالة، يصير قلبه من كثرة الصدأ لا يتصور الحقائق على وجهها، وربما كثير مما يغلط فيه الناس سببه بعدهم عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب، وهذا أعظم عقوبات القلب. وأصل ذلك من الغفلة، وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين، هل هو من أهل الذكر أم هو من الغافلين. إذن إذا أردت لشخص ما أن يعني ترصده كأنه شخص تحاول وتجتهد بأن تدركه وتلحقه وربما تتخذ حتى معلما مدرسا أو قدوة، فانظر حاله. إذا كان من الذاكرين الله عز وجل هذه إن شاء الله صفة من الصفات التي يتأهل بها لأن يكون، وإما إذا رأيته غافلا هذا لا يصلح العام أن تقتدي به. قال فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه الهوى، الهوى أيها الإخوة معروف أن الإنسان يترك التقييد بكتاب السنة، وما كان له واحد من أمرين، كانش حاجة ثالثة متوسطة. إذا ترك التقييد بالكتاب والسنة وجعل هواه تابع لهما فهو طبعا ماذا ليس إلا أن يكون ماذا متبع لهما، بدليل قول عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه ومن أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله. إذا كان الهواء ولا اتباع الدليل والكتاب والسنة. إذن قال فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي، الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى، الهوى أيها الإخوة مما يجب على الإنسان أن يجتهد في يعني محاربة في نفسه، ولا يجعله عليه سلطان، لأنه كذلك مدخل المداخل الشيطان. الهوى وهو الذي نفسه كان يقول عنه الشهوة، نعم. وهو من أهل الغفلة وأمره فرط، لم يقتدي به ولم يتبعه، فإنه يقوده إلى الهلاك. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه، وفسر بالإسراف. الفرط فسر بالإسراف، أي قد أفرط، وفسر بالهلاك، وفسر بالخلاف للحق، وكله كلها أقوال متقاربة. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، كان أمره فرطا. إذن كثير من اتباع المشايخ، مشايخ منها مشايخ ليس مشايخ السنة، هم الآن يطلقوا المشايخ على كل حال على نوع الترأس سيما الطرقي، إنهم من يصحبوا هكذا شيخ، هذا الشيخ ليس له إلا أوراد يوزعها على من يريد دخول في طريقته، وهذه مهمته. توصل الأمر ببعضهم إلى أن يتقاضى على هذا الورد الذي يعطيه، يتقاضى عليه بمعنى يأخذ منه مبلغ مالي يزيد أو ينقص أو نحو ذلك. هذا هو الذي صار يسمى يعني في هؤلاء المتأخرين، يعني الشياخ يسمونهم، هؤلاء يسمونهم الشياخ، وبعض أهل العلم كل أحد يعطيهم حقهم من اهتمام، بعضهم قد يكون صحيح. وشيخ الإسلام جميع رحمه الله تعرض لعديد المسافة، أحد من ترأسوا على طريقة الرفاعية هو الذي عنده ما يسمى بالوصية، يعني عنده الوصية الصغرى، الوصية الكبرى هي يعني الرد على عديد المسافة، نعم. والكتاب مطبوع كلا يحضرني العنوان على كل حال، عندي نسخة منهم من أراد الوقوف عليه، نعم. يرد عليه ويتكلم عليه وعلى أحزابه وأوراده وذلك. قال ومعنى الفرط ولا أظن الشيخ هنا إلا أنه يريد أن يتكلم عن هذا على هذا النوع من الاتباع، يعني أن إنسان مثلا يريد وردا من الذكر، من الذي يقتدي به ومن الذي يعني يأخذ من هذه الأوراد وهذه الأذكار والحمد لله من الأشياء؟ إذا رآه متبع لكتاب السنة مطرح لهواه، نعم، فهذا لعله إن شاء الله هو الذي يصلح. نعم. قال: ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به، نعم، وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. وفسر بالإسراف أي قد أفرط، وفسر بالهلاك، وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة، قل لعشر أصحاب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك. وطبعا الشيخ هنا يقصدون به شيخ طريق، ليس الشيخ الذي ربما قد يكون عنده علم وقد يكون عنده، وإنما هو شيخ الطريقة. قال: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره، فليتمسك بغرزه، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: وفي المسند مرفوعا: أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. حتى يقال مجنون. نعم. فصل. قال: وفي الذكر نحو 100 فائدة. وفي الذكر نحو من 100 فائدة. 100 فائدة الذكر. قال رحمه الله: إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. يقمع الشيطان، يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل. الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب. الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. الخامسة أنه يقوي القلب والبدن. السادسة أنه ينور الوجه والقلب. السابعة أنه يجلب الرزق. الثامنة أنه يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنظرة. التاسعة أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رح الدين ومدار السعادة، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر. فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. قال العاشرة أنه يورث المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان، يورثه المراقبة، المراقبة الله عز وجل، حتى يدخله في باب الإحسان الذي هو أعلى درجات الدين، فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقائل إلى الوصول إلى البيت. الحادية عشرة أنه يورثه الإنابة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النزول النوازل والبلايا. نعم، 11 أنه يورث الإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. كثير من الناس يصاب بما يصاب به من البلايا ولكن لا يعرف الرجوع إلى الله عز وجل، ولا يحضره الرجوع إلى الله، حتى ربما لا يكاد يذكر إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي ممكن لا تحضره، بل ممكن يذكر بها ولا يذكرها. نعم، هذا بعيد عن الله عز وجل. والمؤمن دائما في أي مصيبة نصيب سريع الرجوع إلى الله عز وجل، لأنه أصل ليس بعيد عنه، دائما يذكره تبارك وتعالى بلسانه بقلبه. قال وهي الرجوع إلى الله، فيبقى الله، الله كيف بأنت الله، فيبقى الله، الله نعم انتقلت الله، فيبقى الله مفزعه، مفزعه أي عندما يفزع يفزع الله عز وجل. مثلا فيبقى هذا المكان مقعدك، أي مكان قعودك ظرف، فيبقي هذا مكتوب عندك ولا لا من عندك؟ فيبقى الله. ثم أيضا لا استبعد أن تكون يبقى هنا من أخواتك، واضح لكم الوزع؟ لا استبعد أن تكون يبقى هنا كاتيك الأفعال التي ليست في الباب ولكنها لها حكم الباب، عادة مجموعة من الأفعال كلها تبلغ 6 أو 7، حارة نعم قاعدة عادة حارة قاعدة، مجموعة أفعال لا استبعد أن تكون يبقى هنا بمعنى منها. إذن ممكن جدا. نعم. إذن قال نعم، قال 12 أنه يورثه القرب منه، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. الثالث نعم. نعم جدا، ممكن جدا فيورثه هكذا. قال أنه يورثه، نعم يورثه القرب منه، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. الثالثة عشرة أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. الرابعة عشرة أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى بخلاف الغافل، فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. الخامسة عشرة أنه يورثه ذكر الله تعالى له كما قال تعالى فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. السادسة عشرة أنه يورث حياة القلب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ كيف يكون حاله؟ يموت. السابعة عشرة أنه قوت القلب والروح. قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيله حيل بينه وبين قوته. وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، إلى قريب من انتصاف النهار على نصف الفجر، ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتي. إذن يكون فقط فترة استراحة ممكن من أجل أن يتعود نفسه بأقوى، هذا هو الفترة التي تترك فيها الذكر لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلام. هذا معناه. الثامنة عشرة أنه يورث جلاء القلب من صداه كما تقدم في الحديث، وكل شيء له صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار، وقد تقدم هذا المعنى. هي فرق بين الجلاء والجلاء. الجلاء الخروج، الجلاء الخروج، ولولا كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء على الخروج، والجلاء أظن هو الذي يريده. عندكم سابقة الثامنة عشرة ماذا؟ أنه يورث بالكسر، لكن عندي نسخة على كل حال الجلاء كتبها بالفتح. من عنده جلاء الكسر له أو له صحيح كسره نعم. ماذا؟ غدوة سلام. ماذا عندك؟ لعلها غدوة سلام. نعم. قال وكل شيء له صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار، وقد تقدم هذا المعنى. التاسعة عشرة أنه يحط خطايا ويذهبها فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهبن السيئات. العشرون أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة، وحشة لا تزول إلا بالذكر. قال الحادية والعشرون أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما تذكرون من جلاء الله عز وجل من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرون بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به. هذا الحديث أو معناه. نعم. قال الثانية والعشرون أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة: يا ربي صوت معروف من عبد المعروف. والغافل المعرض عن ذكر الله عز وجل إذا دعاه أو سأله قالت الملائكة: يا رب صوت منكر من عبد منكر. الثالثة والعشرون أنه منجاة من عذاب الله. الذكر أنه منجاة من عذاب الله تعالى كما قال معاذ رضي الله عنه، ويروى مرفوعا: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. نعم. الرابعة والعشرون أنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة والعشرون أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو ببعضها، فلا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان الله لسانه عن الباطل واللغو، صان الله لسانه عن الباطل واللغو. ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطم بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السادسة والعشرون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به وهو مع أهله في الدنيا والآخرة. يعني إذا كان مع أهل الذكر فهو معهم في الدنيا والآخرة، وإذا كان مع أهل الغفلة فهو معهم كذلك في الدنيا والآخرة. السابعة والعشرون أن يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان، أينما كان بمعنى يسعد بنفسه ويسعد به كذلك من جلسه. والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه، وهذا كذلك داخل في قول عز وجل لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أو اتبع هواه. الثامن الثامنة والعشرون أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة. التاسعة والعشرون أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. الثلاثون أن الاشتغال به سبب لعطاء الله الذاكرة أفضل ما يعطي السائلين. في الحديث عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال الله من شغله ذكري، ذكري ذكر مصدر أضيف إلى حبيب، إذن مضاف إلى مفعوله، يعني من شغله ذكري ذكر الله عز وجل الله المذكور. نعم قال من شغله ذكري عن مسألتي، نعم ماذا؟ لا لا ذكري من شغله ذكري يسقل القرآن لا أعلم أتنوج، لكن هذا لكل حذر مشهور هكذا من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. نعم عندي لم يشير إلى ضعفه، لم يشير إلى ضعفه. نعم انتظر العكس اللي قال عندي خرج البخاري في التاريخ الكبير، في التاريخ الكبير وخلق أفعال العباد. نعم وأرد ابن حبان مزروحين في الزواج قال ابن البر في التميم بدأنا ورد الحديث ليس يجيء على الحديث فيما علمت إلا بالإسناد وصفوان بن أبي الصباء بكي بن عتيق رجلان صالحان انظر ثقات ابن حبان. ها ماذا حسنه؟ لا حسن التعبير هنا الظاهر انه حسن. ها ذكر قال اورده ابن حبان في المجروحين في ترجمه راويه صفوان بن ابي الصهباء وقال هذا موضوع ما رواه إلا هذا الشيخ وتابعه ابن الجوزي فأورده في الموضوعات ونوزع في ذلك فحسنه ابن حجر في أماليه كما في اللآل المصنوع وذكره هو والسيوطي له شواهد وقد تنفعه. وقال ابن عبد البر في التمهيد بعد أن أورد الحديث ليس يجيء هذا الحديث فيما علمت إلا بهذا الإسناد وصفوان بن أبي الصهباء وبكير بن عتيق رجلان صالحان. ذلك حديث وما كانه يظهر من حديث الحسن، ولكن إذا كان كما ذكر فيه في المجروحين بن حبان يعني نعم قال وقد نزع هذا الكلام بعدها. نعم قال الحادية والثلاثون أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها ولو تحرك عضو من أعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. الثانية والثلاثون أنه غراس الجنة، أنه غراس الجنة، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. فماذا تعرف أمتك؟ السلام. أحسنت. إذن فكأن أقرئ لها فعلان، أو أنها متعدية بالهمزة. نعم، متعدية بهمزة التعدية، صار يتعدى من مفعولين اثنين. أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. نعم. ممكن كان حتى حتى المعنى عكس عكس ما تقول. عادة المفعول الأول يكون فاعلا في المعنى، المفعول الأول عادة يكون هو فاعل في المعنى. تقول مثلا: أطعمت زيدا الثريدة، هكذا تقول. لماذا تقصد مثلا؟ إذن زيدا في الأول، زيد هو الذي أطعم أو الذي تناول خبزه. أقرئ أمتك مني السلام، السلام في كل الأحوال، حتى إذا اختلف هكذا وهذا، فأمتك لا تكون إلا هي فاعل في المعنى. لطف الله يجزاك. نعم. قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. نعم. وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله والحمد لله، من قال سبحان الله وبحمده، غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي: حديث حسن وصحيح، نسأل الله أن يدخلنا الجنة. ونتوقف عندها بقدر أفضل، وإن شاء الله عندنا مجلس في هذا المساء إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر كما هي العادة. يوم 7 ذي الحجة. لا لا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واياك نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند قوله فصل وقوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الوالد الصيب قال وقوله صلى الله عليه وسلم وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. إذن هذا قطعة من الحديث الذي هو حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه مسلم بن أحمد في سنن الترمذي. قال في شرحه قال فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه عن ذكر الله تعالى وألا يزال لهجا بذكره فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة. إذن باب الغفلة هو واحد من ثلاثة أبواب ذكرها المؤلف رحمه الله في أول الكتاب على أنها هي التي ماذا الأبواب التي يدخل منها الشيطان الغفلة والغضب والشهوة. قال ولا يزال لهجا بذكره فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة. والغافل طبعا هو الإنسان الذي ترك ذكر الله عز وجل. وذكر الله تبارك وتعالى رأيت لابن القيم عليه رحمة الله يقول ولابن تيمية عليه رحمة الله يقول أنه يشمل كل الحالات والأوضاع التي يكون فيها العبد في أي عبادة ما ولو بالتفكر في آلاء الله ونعمه فيقال ذلك ذاكر. نعم نحن استعملنا الذكر أكثر ما استعملناه في الذكر اللساني أن يحرك المسلم لسانه بالتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والحديث. نعم صح على ذكر ولا شك أنه ذكر بل ربما الذكر أكثر ما يطلق على هذا ولكن هو الإنسان وهو مشتغل بأي عبادة محتسبا فيها لله عز وجل فيكون ذاكر يكون بها ذاكرا. نعم قال فهو يرصده ضمير يعود على العدو. يرصده معنى مترصد يعني مستيقظ ويراقب متى تغفل متى تشتهي متى ترضى فيأخذك على غرة لابد لك من هذا واحدة من هذه الثلاثة لابد أن تقع فيها مع ما قد تكون من شدة من قوة الاحتراز فلا بد لك من شهوة لا بد لك أن تغضب لا بد لك أن تغفل. نعم قال فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه وإذا ذكر الله تعالى إن خنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوضع وكالوصع كالوصع نعم قال الصغير من العصافير وكالذباب، ولهذا سمي الوسواس الخناس، أي يوسوس في الصدور. فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض. وقال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. إذا الذكر هو الذي يحرز الواحد منه. الحمد لله لكل حال، الذكر هو الذكر باللسان، والذكر واللسان معروف أنه عضلة في الإنسان ليس لها مفصل، ليس لها مفصل مفاصل نقول عليها. والإنسان عندما يتعب، هل ترون أنه يتعب هنا؟ لا، ممكن يتعب صح، ولكن أكثر ما يجي التعب المفاصل أنها تحرك، عمل هز طرح كذا 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 يقل التعب، يصير التعب لأنها تتحرك تنقبض تنبسط، ولكن ليس فيه مفصل عضلة لحمية، ليس لها مفصل. الإنسان يتكلم 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 ولا يشعر بتعب في لسانه، ممكن يسعى في تعب في فكره في بصره، ولكن في لسانه لا يكتب. لذلك الإنسان يستعمل لسانه أكثر ما يستعمله في ذكر الله عز وجل. وقال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. خنس. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وهذا أحد علماء المالكية، ابنه معروف ومشهور هذا الابن، الأب هو عبد الملك العام، وكان من أقران مالك. قال عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. هنا هو المفضل عليه. قال: ما عمل آدمي عملا قط، ماذا تعيب قط رابح؟ قط فهم قط ظرف، قط ظرف لا يكون إلا ظرفا. نعم، استغرق اليوم رمضان، لا يكون إلا ظرفا. هو مبني على الضم صح، ولكنه في محل نصب مفعول فيه ويقابله في المستقبل عوض. نعم. إذن ما عمل آدمي عملا قط أنجى قال له من عذاب الله من ذكر الله. أين هو المفضل؟ جميل أمان، هذا المفضل، أو هنا المفضل عفوا هو ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. نعم. إذن المفضل عليه جميع الأعمال. ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله. إذن كلمة أنجى له من عذاب الله ليست هي فيما يظهر في الصورة كأنها هو المفضل، لا، يعني ينجي أو منجي له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. وقال معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. نعم عيد الحديث. وقال معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم في الجهاد ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل إذن هو الموصوف بهذه الصفات كلها، أرفع في الدرجات، خير من إنفاق الذهب والفضة وخير من الجهاد، وهو ماذا؟ الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سابق المفردون. قيل من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه، مجلس لم الناس يذكر الله تبارك وتعالى، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام وصفه، قال إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، جيفة وجيفة حمار كذا، وكان عليهم حسرة أي ذلك المجلس، وكان عليهم حسرة. وفي رواية الترمذي ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة. ترة نعم. فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ترة يبني من عين ترة من وتر. ها ها زيد واصل من وتر تقول فيها يتر. نعم إذن تقول ترة كعيدة وزينة. نعم من وتر تقول فيها يتر ولن يتركم أعمالكم. نعم وتر عملها بمعنى نقص نقص. قال وفي صحيح مسلم عن الأغري أبي مسلم قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. كل واحدة من هذه الخصال جديرة بأن إنسان ربما يشد إليها الريح. حفتهم الملائكة، وطبعا إذا كان أي شيء محفوظ الملائكة معناه محصن وصاحبه في أمان، لأن الملائكة تحف بك وانت في وسط، لا يمكنك أن يخترق هذا الحافة أي شيء من المخاطر، لا شياطين ولا جن. وغشيتهم الرحمة. نعم والغشية بمعنى ماذا؟ يداخلهم مداخلة، وش يبقى الله على برا فقط، أن يغشاهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم. نعم السلام. وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه مجالس العلم أيها الإخوة، بغض النظر هل هي مجالس يعني فيها نقول احنا أكابر علماء ولا قوم اجتمعوا من أجل أن يتعلموا إذا تذاكرون، فإن شاء الله في مجلس علم. وفي الترمذي عن عبد الله بن بصر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى، لا تكثر علي فأنسى. وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، أخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. وفي الترمذي أيضا عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة. قال: أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: ومن الغازي في سبيل الله؟ ما هو متعلق من هنا عيسى؟ سؤال. نعم. قال: أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكر الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ بمن أفضل حتى من الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب، أي الغازي في سبيل الله، لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما كان الذاكر لله تعالى أفضل من درجة. إذن هذا أيها الإخوة تعلموا منزلة الذكر في ديننا ومكانته، رغم أن هذا الحديث ذكر هنا في الحاشية عندي أنه ضعيف، ولكن أحاديث قبله تفيد ما مثل أو أقريب مما ذكر الحديث. قال: وفي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وهذه المعية قطعا هي معية خاصة، إن عز وجل مع الذاكرين مع الذين يذكرونه، لا شك أنها معية خاصة، لأن ليس كل الناس ذاكرون. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إذن كان الذكر في النفس، أن تذكر الله تبارك وتعالى في نفسك، تحدث نفسك بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق، ثم غير أن تحرك لسانك. وأما الذكر الذي ربما غالب ما يجي عليه الكلام الآن هو الذكر الذي هو عمل من أعمال اللسان، عمل من أعمال اللسان، لسان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخر. هذا هو الذي أكثر ما يجري الكلام على هذا. قال وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهم الملائكة. قال وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا سلام تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم. وفي الترمذي تقربت منه وإن تقرب إلي وإن تقرب إلي وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه. وعندك الأولى وإن تقرب مني تقربت منه، يعني تقربت إليه. من حيث النظر نقول تقربت إليه لأن الأولى تقرب إليه. يتقرب إلى المال ليس التقرب من المثال من القرب، من القرب ليس من القرابين تحدث فهمت. لا لا تقرب إليه معنى أنه يقترب منه، والسجود هو قترب الله عز وجل من عباده نعم يوم عرفة، ونحن أقرب إليه نعم. البعض ظهر أن هذا هو البعض، هذه المسافة بعض نعم، وهذا هو الذراع، الذراع هذا ذراع نفسه. وإلا في حق الذراع فيما ورد فيه في الحدود الشرعية وكذا وكذا، يعني ربما عنده قياس خاص يسمونه الذراع الهاشمي، عنده الآن حول لم يعده الذراع. كما نحن الآن المد نقول نعم هذا هو المد، نقول الآن يعني هذا هو المد، ولكن مدنا هذا باعتبار هذه اليد الصغيرة التي صرنا إليها نسمي المد هذا، ولكن المد الآن يعني مكيال معين حول إلى مكيال إلى وزن خاص هو 2 كيلو 40 جرام من 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 البر. نعم. قال وفي الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، حلق الذكر. نعم. الارتياع تقول مثلا الشاة ترتاع بمعنى هي في مكان فيه أنواع من من مما تشتهي وتأكل، فتأكل من هذا وتأكل من هذا، أكل ليس فيه مثلا كأنه تضع لها مأكولات معينة في مذود ولا تأكل ذلك، وإنما هي تأكل مما تشتهي وتتنقل بين مشتهياتها. الارتياع يقال هكذا، يعني أكل وقضاء حاجة مع ارتياح في النفس، تقريبا يحوم المعنى حول هذا إن شاء الله. نعم. الشيء تقول ارتاع لعلها من افتعل إذا كانت من راع. نعم. نعم. قال يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. نعم. والقرن هو تطلق لي صح أو العدو، العدو في المعركة عند القرن قرنه معناه الشخص الذي المبارز. نعم مبارز له في معركة قرقنة. قال: وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد، والمجاهد الغافل والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى. المؤلف رحمه الله كأنه هنا أراد أن يرجح من هو الأفضل، الذاكر أو المجاهد، والمجاهد هو أيضا قد يكون مع جهاده يذكر الله تبارك وتعالى، جمع بين الذكر والجهاد. قالوا: هذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد، والمجاهد الغافل والمجاهد الغافل، والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل. نعم. قال: فأفضل الذاكرين المجاهدون، وأفضل المجاهدين الذاكرون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أي كثيرا. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد، وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله عز وجل. وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. وذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحصر عليها يوم القيامة. وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا: ليس يتحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. ليس يتحصر أهل الجنة، إذن أهل الجنة تلحقهم حصرت وهم في الجنة يتحصرون على ما فاتهم من لحظات في أعمالهم لم يكونوا يذكروا الله تبارك وتعالى. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن المنكر أو ذكرا لله عز وجل. كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. إذن الواو تسمى لواو واو الحال، فهي كقول عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء جلاء لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله. والجلاء المراد به ماذا؟ الصفاء، بمعنى ينجلي عنه مثلا ما كان فوقه من قتل أو غبار أو حدث. من أدى إبنة جلاء أنها تذهب على الغبار حتى تصير يعني من أدى. قال وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لكل شيء سقالة، وإن سقالة القلوب ذكر الله عز وجل. عندكم كل بسيط بالصاد، ولعله من باب يعني ما يجري بين الصاد والسين من التعاقب، هو المشهور في عقاب الصاد، لكن عندي كتبها بالسين. صح السقالة. نعم. وإن سقالة القلوب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله، وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل، قال ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. إذن لكم وقفتم على عبد الحق، والسلام عليكم. بدر الليل كثير، والسلام. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك الذكر صدئ، فإذا ذكر جلاه أو جلاه. وصدأ القلب، وصدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته، وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ ظلم فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه. نعم، هذه كذلك معلومة ينبغي أن يعيها الواحد منا، ونحن نعتني ونريد لقلوبنا أن ترى الحق حقا. نعم، إذن الإنسان إذا ابتعد عن ذكر الله عز وجل وقد ألقى بنفسه إلى هذه الحالة، يصير قلبه من كثرة الصدأ لا يتصور الحقائق على وجهه، وربما كثير مما يغلط فيه الناس سببه بعدهم عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب، وهذا أعظم عقوبات القلب، وأصل ذلك من الغفلة، وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين، هل هو من أهل الذكر أم هو من الغافلين، إذن إذا أردت لشخص ما أن يعني ترصده كأنه شخص تحاول وتجتهد بأن تدركه وتلحقه وربما تتخذ حتى معلما مدرسا أو قدوة، فانظر حاله. إذا كان من الذاكرين الله عز وجل هذه إن شاء الله صفة من الصفات التي يتأهل بها لأن يكون، وإما إذا رأيته غافلا هذا لا يصلح نعم أن تقتدي به. قال فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه الهوى، الهوى أيها الإخوة معروف أن الإنسان يترك التقييد بكتاب السنة، وما كان له واحد من أمرين، كانش حاجة ثالثة متوسطة. إذا ترك التقييد بالكتاب والسنة وجعل هواه تابع لهما فهو طبعا ماذا؟ ليس إلا أن يكون ماذا؟ متبع لهوا، بدليل قول عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه ومن أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله. لا، إذن كان الهواء ولا اتباع الدليل والكتاب والسنة. إذن قال فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى، الهوى أيها الإخوة مما يجب على الإنسان أن يجتهد في يعني محاربة في نفسه، وأن لا يجعله عليه سلطان، لأنه كذلك مدخل المداخل الشيطان. الهوى هو الذي نفسه كان يقول عنه الشهوة، نعم. وهو من أهل الغفلة وأمره فرط لم يقتدي به ولم يتبعه، فإنه يقوده إلى الهلاك. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به، وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه، وفسر بالإسراف. الفرط فسر بالإسراف، أي قد أفرط، وفسر بالهلاك، وفسر بالخلاف للحق، وكله كلها أقوال متقاربة. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كان أمره فرطا. إذن كثير من اتباع المشايخ، مشايخ منها مشايخ ليس مشايخ سنة، ومن الآن يطلقوا المشايخ على كل حال على من الترأس سيما الطرقي، إنهم من يصحبوا هكذا شيخ. هذا الشيخ ليس له إلا أوراد يوزعها على من يريد الدخول في طريقته، وهذه مهمته. توصل الأمر ببعضهم إلى أن يتقاضى على هذا الورد الذي يعطيه، يتقاضى عليه بمعنى يأخذ منه مبلغ مالي يزيد أو ينقص أو نحو ذلك. هذا هو الذي صار يسمى يعني في هؤلاء المتأخرين، يعني الشياخ يسمونهم، هؤلاء يسمونهم الشياخ. وبعض أهل العلم كل أحد يعطيهم حقهم من الاهتمام، بعضهم قد يكون صحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعرض لعدي بن مسافر أحد من ترأسوا على الطريقة الرفاعية، هو الذي عنده ما يسمى بالوصية، يعني عنده الوصية الصغرى. الوصية الكبرى هي يعني الرد على عدي بن مسافر، نعم، والكتاب مطبوع كلا يحضرني العنوان على كل حال، عندي نسخة منه من أراد الوقوف عليه، نعم. يرد عليه ويتكلم عليه وعلى أحزابه وأوراده وذلك. قال ومعنى الفرط، ولا أظن الشيخ هنا إلا أنه يريد أن يتكلم عن هذا على هذا النوع من الاتباع، يعني أن إنسان مثلا يريد وردا من الذكر، من الذي يقتدي به ومن الذي يعني يأخذ منه هذه الأوراد وهذه الأذكار والحمد لله من الشيخ إذا رآه متبع لكتاب السنة مضطرح لهواه، نعم، فهذا لعله إن شاء الله هو الذي يصلح. نعم. قال ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، بالتضييع أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به، نعم، وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. وفسر بالإسراف أي قد أفرط، وفسر بالهلاك، وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة، قل لعشر أصحاب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك. وطبعا الشيخ هنا يقصدون به شيخ طريق، ليس الشيخ الذي ربما قد يكون عنده علم وقد يكون عنده، وإنما هو شيخ الطريقة. قال والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليتمسك بغرزه، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال وفي المسند مرفوعا أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون، حتى يقال مجنون. نعم. فصل. قال وفي الذكر نحو 100 فائدة، وفي الذكر نحو من 100 فائدة، 100 فائدة الذكر. قال رحمه الله إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، يقمع الشيطان، يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل. الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب. الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. الخامسة أنه يقوي القلب والبدن. السادسة أنه ينور الوجه والقلب. السابعة أنه يجلب الرزق. الثامنة أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنظرة. التاسعة أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رح الدين ومدار السعادة، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. قال العاشرة أنه يورث المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان، يورثه المراقبة، المراقبة الله عز وجل، حتى يدخله في باب الإحسان الذي هو أعلى درجات الدين، فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقائل إلى الوصول إلى البيت. الحادية عشرة أنه يورثه الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النزول النوازل والبلايا. نعم. حادية عشر أنه يورث الإنابة وأنيب إلى ربكم وأسلم له. كثير من الناس يصاب بما يصاب به من البلايا ولكن لا يعرف الرجوع إلى الله عز وجل ولا يحضره الرجوع إلى الله، حتى ربما لا يكاد يذكر إن الله وإن إلى رجل يذكره. اللهم أجرني في مصيبتي ممكن لا تحضره، بل ممكن يذكر بها ولا يذكرها. نعم. هذا بعيد عن الله عز وجل. والمؤمن دائما في أي مصيبة أصيب سريع الرجوع إلى الله عز وجل، لأن أصل ليس بعيد عنه، دائما يذكره تبارك وتعالى بلسانه بقلبه. قال وهي الرجوع إلى الله، فيبقى الله. الله كيف بأنت الله؟ فيبقى الله. الله نعم أنت قلت الله. فيبقى الله مفزعه، مفزعه أي عندما يفزع يفزع الله عز وجل. مثلا فيبقى هذا المكان مقعدك، أي مكان قعودك ظرف. فيبقي هذا مكتوب عندك ولا ما عندك؟ فيبقى الله. ثم أيضا لا استبعد أن تكون يبقى هنا من أخواتك أنا. هذا عليكم الوزن. لا استبعد أن تكون يبقى هنا كاتيك الأفعال التي ليست في الباب ولكنها لها حكم الباب، عادة مجموعة من الأفعال كلها تبلغ ستة أو سبعة، حارة نعم قاعدة عادة حارة قاعدة، مجموعة أفعال. لا استبعد أن تكون يبقى هنا بمعنى منها. إذا ممكن جدا. نعم. إذا قال نعم قال الثانية عشر عشرة أنه يورثه القرب منه، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. الثالث نعم. نعم جدا ممكن جدا. فيورثه هكذا قال أنه يورثه نعم يورثه القرب منه، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. الثالثة عشرة أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. الرابعة عشرة أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق، رقيق في قلبه. الخامسة عشرة أنه يورثه ذكر الله تعالى له، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. السادسة عشرة أنه يورث حياة القلب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ كيف يكون حاله؟ يموت. السابعة عشرة أنه قوت القلب والروح. قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيله حيل بينه وبين قوته. وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتي. إذن يكون فقط فترة استراحة ممكن من أجل أن يتعود نفسه بأقوى، هذا هو الفترة التي تترك فيها الذكر، لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلام هذا معناه. الثامنة عشرة أنه يورث جلاء القلب من صداه، كما تقدم في الحديث: وكل شيء له صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار. وقد تقدم هذا المعنى، هي فرق بين الجلاء والجلاء. جلاء الخروج، الجلاء الخروج، ولولا كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء على الخروج، والجلاء الأرض هو الذي يريده. عندكم سابقة الثامنة عشرة ماذا؟ أنه يورث بالكسر، لكن عندي نسخة على كل حال جلاء كتبها بالفتح. من عنده جلاء بالكسر له وله الصحيح كسرها، نعم. ماذا؟ غدوة سنة. ماذا عندك؟ لعلها غدوة سنة. نعم. قال: وكل شيء له صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار. وقد تقدم هذا المعنى. التاسعة عشرة أن يحط الخط، أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. العشرون أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة، وحشة لا تزول إلا بالذكر. قال الحادية والعشرون: أنما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما تذكرون من جلاء الله عز وجل من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرون بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ هذا الحديث أو معناه. نعم. قال الثانية والعشرون: أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة: يا ربي صوت معروف من عبد المعروف. والغافل المعرض عن ذكر الله عز وجل إذا دعاه أو سأله قالت الملائكة: يا رب صوت منكر من عبد منكر. الثالثة والعشرون: أنه منجاة من عذاب الله. الذكر أنه منجاة من عذاب الله تعالى كما قال معاذ رضي الله عنه، ويروى مرفوعا: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. نعم. الرابعة والعشرون: أنه سبب نزول السكينة. أنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة والعشرون: أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو ببعضها، فلا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان الله لسانه عن الباطل واللغو، صان الله لسانه عن الباطل واللغو. ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السادسة والعشرون: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به وهو مع أهله في الدنيا والآخرة. يعني إذا كان مع أهل الذكر فهو معهم في الدنيا والآخرة، وإذا كان مع أهل الغفلة فهو معهم كذلك في الدنيا والآخرة. السابعة والعشرون: أن يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان، أينما كان بمعنى يسعد بنفسه ويسعد به كذلك من جلسه، والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه. وهذا كذلك داخل في قول عز وجل لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أو اتبع هواه. الثامنة والعشرون أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة. التاسعة والعشرون أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. الثلاثون أن الاشتغال به سبب لعطاء الله الذاكرة أفضل ما يعطي السائلين. في الحديث عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال الله من شغله ذكري ذكر المصدر أضيف إلى حبيبي، إذن مضاف إلى مفعوله، يعني من شغله ذكري ذكر الله عز وجل الله المذكور. نعم، قال من شغله ذكري عن مسألتي. نعم، ماذا؟ لا لا، ذكري من شغله ذكري يسقل أخرى لا أعلم أتنوجه، لكن هذا لكل حدا المشهور هكذا من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. نعم، عندي لم يشير إلى ضعفه، لم يشير إلى ضعفه. نعم، انتظر، العكس لقد عندي خرج البخاري في التاريخ الكبير، في التاريخ الكبير وخلق أفعال العباد. نعم، وأراد ابن حبان المزروحين في الزواج قال ابن عمر في التميم بدأ نور الحديث ليس يجيء على حديث فيما علمت إلا بالإسناد وصفوان بن أبي الصبا بكي بن عتيق رجلان صالحان انظر ثقات ابن حبان. ها؟ ماذا؟ حسنه، أنا حسن التعبير هنا ظهر أنه حسن. ها؟ ذكر قال أورده ابن حبان في المجروحين في ترجمة راويه صفوان بن أبي الصحباء، وقال هذا موضوع ما رواه إلا هذا الشيخ، وتابعه ابن الجوزي فأورده في الموضوعات ونوزع في ذلك، فحسنه ابن حجر في أماليه كما في اللآل المصنوع، وذكره والسيوطي له شواهد وقد تنفعه. وقال ابن عبد البر في التمهيد بعد أن أورد الحديث ليس يجيء هذا الحديث فيما علمت إلا بهذا الإسناد، وصفوان بن أبي الصهباء وبكير بن عتيق رجلان صالحان. تنكى حديثه وما كانه يظهر من حديث الحسنة، ولكن إذا كان كما ذكر فيه في المجروحين بن حبان يعني نعم قال وقد نزع هذه الكلام بعدها. نعم، قال الحادية والثلاثون أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من أعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. الثانية والثلاثون أنه غراس الجنة، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. فماذا تعرف أمتك؟ السلام. أحسنت. إذن فكأن أقرئ لها فعلان، أو أنها متعدية بالهمزة. نعم، متعدية بهمزة التعدية، صار يتعدى من فعلين اثنين. أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. نعم. ممكن كان حتى حتى المعنى عكس ما تقول. عادة المفعول الأول يكون فاعلا في المعنى، المفعول الأول عادة يكون هو فاعل في المعنى. تقول مثلا: أطعمت زيدا فريدا. لماذا تقصد؟ مثلا إذن زيد في الأول، زيد هو الذي أطعم، هو الذي تناول الخبز. أقرئ أمتك مني السلام، السلام في كل الأحوال، حتى إذا اختلف هكذا وهذا، فأمتك لا تكون إلا هي فاعل في المعنى. لطف الله يجزيك. نعم. قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. نعم. وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله والحمد لله، من قال سبحان الله وبحمده، غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي: حديث حسن وصحيح. نسأل الله أن يدخلنا الجنة، ونتوقف عندها بقدر أفضل، وإن شاء الله عندنا مجلس في هذا المساء إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر كما هي العادة. يوم 7 ذي الحجة. ها؟ لا لا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واياك.